هذا الحديث ما كونه في صحيح مسلم وهو من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول. فهو على حد تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية حديث يفيد اليقين، يعني مقطوع بصحته لأنه توفر فيه شرطان اثنان، أحدهما صحة السند والآخر تلقي الأمة له بالقبول. وجد في العصر الحاضر من نسفه نسفا بمنطق جاهل يظن أنه عالم، وهي مصيبة الدهر في هذا الزمان. قال والد السائل والد المسؤول كلاهما من أهل الفترة، ما جاءهم رسول. احفظ سؤالك، ما جاءهم رسول. كيف يقول الرسول إن أبي وأباك في النار؟ والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نحن أتينا بالآية السابقة، فنحن كان جوابنا على هذا الإشكال صدق الله وصدق رسول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن أبي وأباك في النار. لكن من أين لك أن هذين الشخصين هم من أهل الفترة، أي لم تبلغهم الدعوة؟
أظن شيخنا كانوا على ملة إبراهيم، والله أعلم.
لا، هو الذي سيأتيك تمام البحث جوابا عن سؤال أبو رامز. نعم. هو هذا السؤال.
نعم.
من أين لهذا المنكر لصحة الحديث أنه الأبوين هذون ما بلغتهم الدعوة فهم من أهل الفترة؟ الآن أصل إلى الإجابة عن سؤالك مباشرة. قال من حجته في الآية الكريمة يقول رب العالمين لتنذر من كان حيا ويحق القول عن الكافرين، والآية الأخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. اللي كانوا قبل الرسول قبل مجيء الرسول ما جاءوا من نذير. قلنا نحن أمة محمد اليوم. انتبهوا للسؤال الآن، هل جاءنا نذير؟ يمكن نحن نسمع جوابين متناقضين، جاءنا ما جاءنا، وأنا بقول جاءنا وما جاءنا. لماذا؟ لأن هالجواب سل أو إيجاب يتفرع من فهمنا للآية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هل تعني الآية كل شخص في زمن ما في عصر ما لازم تجي دعوة رسول مباشرة من هذا النذير إليه مباشرة، ولا المقصود دعوته مش هو كلامه الشخصي؟
دعوة.
ها؟
ما قالش
دعوة. على هذا الفهم وعلى عكسه من سوء الفهم يضطرب الجواب. نحن اليوم هل جاءنا من نذير؟ الجواب نعم، الجواب لا. إن كنت تقصد أيها السائل هل جاءنا من نذير مباشرة؟ نقول لا، ما في بعد محمد نبي ولا نذير. وإن كنت تعني هون باب بيت القصيد، وإن كنت تعني جاءنا، فأنا بقول من جاءته دعوة الرسول فهو قد أقيمت عليه الحجة، ومن لم تبلغ دعوة الرسول فهو من أهل الفترة. عرفت كيف؟ أنا الحقيقة أقول قولا في حد علمي ما حرمت أحدا يقوله اليوم. أنا أعتقد أن بين المسلمين اليوم في بلاد الإسلام فضلا عن بلاد الكفر أوروبا وأمريكا والقطب الشمالي والقطب الجنوبي في ناس ما بلغتهم الدعوة. شو السبب؟ إلا لا نذهب بعيدا، خلينا نأخذ مسلمين في سوريا أو في مصر أو هنا، لكن في مصر مع الأسف الشركيات والوثنيات في مقامات الحسين والسيد زينب والبدوي والسلطاوي وإلى آخره، الشرك هناك يعمل عمله وعلماء الأزهر يرون بأعينهم، وهم طائفتان، طائفة تعرف أن هذا الشرك ضلال فهم صامتون ساكتون، طائفة يقول هذا ما فيه شيء، هذا توسل، توسل إلى الله إلى آخره. هؤلاء العامة من الناس الذين يطوفون حول قبور هؤلاء ويسمعون وينظرون إلى هل بلغتهم الدعوة؟ أبلغتهم الدعوة؟ ما بلغتهم الدعوة أبلغ. بالرغم أننا نعيش في أمة محمد عليه السلام، فماذا نقول عن الذين يسلمون في بلاد الغرب لأنهم بدت لهم ظاهرة إسلامية فأخذت بمجامع قلوبهم وشدتهم إلى الإسلام فآمنوا، لكن لساتهم يشربوا خمر، قد يزنوا، قد يتبرجوا إذا كانوا نساء إلى آخره. ليه؟ لأنه لسه ما علموا ولا عرفوا أحكام الإسلام. وهناك آية في القرآن وقعت حادثة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن جماعة من الصحابة كانوا بعيدين عن المدينة غزاة شربوا الخمر وسكروا، كتب إليه العامل هناك بأنه قوم فلان وفلان شربوا الخمر، أمرهم بأن يؤتى بهم إليه، سألهم فجاءوا بالآية، سألنا على ذكرها
آية الخمر
مش التحريم
هي فاجتنبوه، يعني اعملوها على جنوبكم فاجتنبوه، فهموها على أن يحمل ولكم فيها منافع كثيرة.
لا لا، في آية تفيد إباحة هذه المحرمات بينما الآيات الأخرى تحرم. الآية غايبة عن ذهني. لا لا، المهم أنهم احتجوا بهذه الآية، لعل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون
أي
هاي الآية
ما في شيء خمر يعني.
أيوة
دما مسفوحا أو لحم
خنزير أي الآية. احتجوا بهذه الآية فعذرهم سيدنا عمر لأنه ما بلغتهم آيات التحريم للخمر. الآن أنا بقول هدول صحابة ما بلغتهم آية التحريم للخمر، فماذا نقول عن هؤلاء الكفار الذين يدخلون في الإسلام الإسلامية على ضلال قديم في بعض الأحكام الشرعية؟ هؤلاء لا يقال إنهم مجرمين أو أنهم فساق أو إلى إلا إذا أقيمت عليهم الحجة. لذلك مسألة الدعوة وفهم نصوص الشريعة فهما تتجاوب بعضها مع بعض ولا تتعارض ولا تتنافر هذا أمر مهم جدا. هذا الرجل المشار إليه أنكر هذا الحديث إن أبي وأباك في النار لأنه زعم أن الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام كلهم من أهل الفترة أي لم تبلغهم الدعوة. لذلك كان سؤالي ما أدراك أن هذول ممن لم تبلغهم الدعوة؟ مجرد إيش؟ العواطف الجامعة. كيف أبو الرسول؟ أبو الرسول يكون في النار؟ الله.
بس في شيخنا يقولون أحيا الله والديه فآمنوا به ثم ماتوا مرضا ثانيا، هذه أطم من الأولى.
حديث موضوع هذا معروف. هذا حديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. الشاهد واضح جدا جدا أن النصوص يجب الجمع بينها وليس يجوز ضرب بعضها ببعض، وهذا لا يستطيع إلا قلة من أهل العلم. ولذلك أنا أنصحكم، وأول ما أنصح جاري بالجمع هنا، أنه ما يهتم بكل واحد يتكلم بيقول فلان كذا فلان كذا، ينظر فيه هل هو شيخ مسن في العلم، متأدب بآداب الإسلام، متخلف بأخلاق الإسلام، زي وزي الإسلام إلى آخره. لا هو ناشئ، لا تهتم به، لا تبالي أي مبالاة، مهيئنا الله شيء جديد، مهيئنا شيء جديد.
شيخنا إذا نقول في هذه المسألة يعني أن هناك قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هناك من لم تبلغه وهناك من بلغه. إيه نعم. والاثنين هذول جاء وحي من الله للرسول صلى الله عليه وسلم وقال لأن
وأنا كيف يحكم لهم بالنار؟ نحن ما نحكم بالنار، نحن أتباع محمد، وليس عندنا من العلم الذي أوتيه إلا قطرة من بحر. ما نحكم على إنسان لأنه من أهل النار إلا بوحي من السماء، فكيف نقول أن الرسول هكذا؟ لا، لكنه عن وحي بلا شك. ثم أنتم تعلمون أنه كان هناك أفراد في زمن الجاهلية موحدين يعبدون الله وحده، وأعرضوا عن قومهم الذين يعبدون الأصنام، فكان دعوة التوحيد لا تزال قائمة، دعوة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل. لكن كما يقال ما أشبه اليوم بالبارحة، يعني اليوم دعوة التوحيد من ذاك الزمان، التوحيد اليوم غريب في بلاد الإسلام تماما، لأنهم يعرفون التوحيد أن الله واحد ليس معه خالق. أي أما توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، هذا شيء ما يعرفه الجماهير. دعما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم، هكذا قال بصيرهم. أي الله، وشو كمان قال؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، مش الدنيا وبس والآخرة، أيضا الرسول جاد بالآخرة. شو الضلالة يعني؟ الآخرة هو يملكها. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا شرك في الصفات، ما يعرف الجماهير اليوم شرك في الصفات. الشيخ بكاشف المريدين، بشوشوا في قلوبهم، علام الغيوب، عليم ما في الصدور، كل هذا التوحيد منسوخ اليوم.
هؤلاء ما نقول عنهم
كفار، ما نحكم عليهم. هنا تذكرني بعبارة أنا أقول، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه.
ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه.
لابد من ملاحظة القيود الحضور التي ذكرناها مبعثرة هنا وهنا بالمناسبة يعني. لكن حقيقة أنه مسألة دقيقة ودقيقة جدا جدا. وجماعة التكفير سواء كانوا قديما أو حديثا ما يدندنون حول هذه التفاصيل أبدا. واحدة شوية نفسها.
نسأل سؤالنا يا أبو حمام، ما لسه عندك أسئلة حول الموضوع؟
سؤال
واحد بعدين.
أنت تفضل، خلينا نشكل الأسئلة يا شيخ.
نحن على
أساس الشريط. نخليها لواحد.
الإسلام سديد من حيث.
هو مش مشكلة للشريط، مستفيد منه الشيخ.
جميل، أشوفها بدنا نبعتها إن شاء الله.
كلها إن شاء الله. تفضل شيخنا، تفضل. ماشي، خلي أبو حمام الحصة الكافية.
بس أنا في الحداد أعرف منه. هاي الأولوية يعني. أنا ما بعرف حداد غيرك.
يعني يوسف عن جنب.
هو اللي حدد لي الشبكة اللي عندي. شيخنا، ما رأيكم في قول القائل إن الكره والرضا أمران خفيان، فتكون مفهومهما الأعمال الظاهرة، وأي عمل أظهر دلالة من استبدال حكم الله بشرع وضعي وجعله دينا يعمل به؟ نسأل هذا القائل ماذا يقول بمن يزني ومن يأكل الربا؟ الجواب جوابنا. كلمات مطاطة وعامة وإلى آخره، وليس في هذا السؤال شيء جديد بالنسبة للأسئلة السابقة. كلنا بس احفظ بقى الجواب على الفلسفات هذه كلها. شو بيقولوا هني؟
جواب.
هو جوابنا.
أيوة.
راح يضطر يقول اذا استحل قلبه فهو كافر، والا فهو عاصي، وهذا قولنا.
أيوة. شو كل المعاصي؟ أيوة. انت شفنا بالنسبة للسؤال الجاي من مصر، العمل يجوز العمل او الدعوة من خلال منظمة مرخصة رسميا من الحكومة أو من البلد التي يعيش فيها الإنسان، سواء كان هذا البلد مسلم أو كافر؟
قلت وأقول مثل هذا العمل، مثل هذا التنظيم، إذا تعرف عن أن يقع العامل فيه في مخالفة للشريعة فليس فيه أي شيء إطلاقا. وأنا أتعجب من توجيه مثل هذه الأسئلة، وأظن أنها صادرة من شخص نقلت إليه وليست نابعة من نفسه، كمثل ما فعل صاحبنا هذا الأسئلة التي ألقاها آلفا، كلها ليست من كيسه وإنما هو من كيس غيره فيريد أن يعرف الجواب عليها. فأنا أقول إذا كان هناك جماعة منظمة، سواء كان هذا التنظيم كما جاء في السؤال في دولة إسلامية أو على الأقل في شعب مسلم، أو كان في دولة غير مسلمة، إذا كان عمله في هذا التنظيم لا يحمله على أن يخالف الشريعة في بعض ما هو يقوم به، فلا شيء في مثل هذا العمل، بل نحن نقول الأصل فيه الإباحة أولا، وثانيا كما قلنا بمناسبة مضت، إذا هبت رياحك فاغتنمها. إذا كان كفار مثلا في بعض بلاد أوروبا، بعضهم لا يسمحون بنشاط دعوي إسلامي كما كان السوفيات، وربما لا يزال حتى اليوم ولو بعد أن بدأ الهزال والمرض والتفكك يتسرب إليها. فهم كانوا يحاربون الأديان كلها وبخاصة دين الإسلام، لكن في بلاد أوروبية أخرى يسمحون بالدعوة إلى الإسلام وبناء المساجد والمدارس ونحو ذلك. فهنا نحن نقول ما المانع من العمل في هذه الدولة لصالح الإسلام ولصالح دعوة الإسلام؟ لا شيء في هذا إطلاقا، إلا على رأي جماعة التكفير الذين يقولون الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله هو كافر، والموظفون الذين تحت حكمه هم مثل كفار، حتى أئمة المساجد وخطباء المساجد ومعلمي التربية الإسلامية في المدارس كل هؤلاء يلحقونهم بإيش؟ بالحاكم الذي حكموا عليه بأنه كافر. هذا يذكرنا بنفس ألبانية كنت سمعتها وأنا صغير من والدي رحمه الله، أي هذا التسلسل ذكرني بالقصة التالية، وهي رجل عالم فاضل زار صديقا له في بيته وجلس ما جلس لديه، ثم انصرف أو استأذن بالخروج، فلما خرج حكم على صاحبه بالكفر. لماذا؟ عندنا في بلادنا وربما تكون هذه في بعض بلاد أخرى من إكرام الشيخ الجليل أنه دخل نزع نعله، فهو لما بده يخرج بده يلف هو حتى يلبس النعل، لا نحن بنوجه له النعل طاول هو ايش؟ بلاقي موجه وبدكه وبيمشي. هذا الضيف او المضيف عفوا ما هيأ له النعل للشيخ، تركه كما خلعه، هذا معنى ما اكرم الشيخ فحكم عليه بالكفر. قال هو كافر لأنه ما أكرم العالم، وهل ما بيكرم العالم ما بيكون أكرم العلم، وهل ما بيكون أكرم العلم ما بيكون أكرم من جاء بالعلم وهو محمد عليه السلام، ومن لا يكرم محمد عليه السلام ما بيكون أكرم العالم الذي أوحى إليه بالعلم، فإذا النتيجة يساوي فلان كافر. وهذول جماعة التكفير، الحاكم كافر والمحكومين اللي في دوائره كمان كفار، ولما كانوا أئمة المساجد ومؤذي المساجد كمان موظفين لو في دار الأوقاف، لأنه هي دائرة من دوائر الدولة، إذا هذول كلهم كفار. هذا التسلسل لا يساعد عليه لا عقل ولا شر. ومع الأسف نحن التقينا مع ناس هنا في هذا البلد كانوا يحملون هذه الأفكار، وجرت بيننا وبينهم نقاشات طويلة جدا وغريبة يستغربونها. أول لقاء كان من بعد صلاة المغرب إلى العشاء، لما أذن العشاء قلنا لصاحب الدار أذن، فطلبوا الخروج لأنهم لا يصلون خلفنا. ومن عجبين أنهم يقتنون كتب الشيخ الألباني ولا يصلون خلفه، شيء ضلال عجيب عقلي عجيب جدا. هذا أول ليلة. ثاني ليلة كان اللقاء في بيتهم إلى الساعة 11 في نصف الليل بالساعة الفرنجية. تضعضعوا شوي لأنه صلوا خلفي. ثالث اجتماع وهو الأخير من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر جلسة فرتحمة، وكانت كما يقولون في التعبير الرياضي ضرب القاضية. وهم اليوم الحمد لله يعيشون معنا في المئة مئة. هذه جماعة التكفير هكذا. السبب شباب ناشئين متحمسين بظنوا أن العلم كأي قانون يضع أي عقل من هذا الأمر، بينما العلم قال الله كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه.
شيخنا حول موضوع هذا السؤال، المخالفات الشرعية، معلش لو تفصلنا إياها، مثل التحزب والعصبية والولاء للجماعة والبيعة، كل هذه الأمور التي هي منتشرة بين الحزبيات وكثير من الجماعات. أظن أن الذي أشرت إليه أنه تكون خالية هذا العمل من هذه الأمور، من
كل هذه الأمور بلا شك.
لأن السؤال جاي من إخواننا من مصر وهم أحوج إلى التفصيل.
نعم، الواقع اليوم أن التنظيمات القائمة هي تقع في مخالفات عديدة، وهي التحزب المخالف لنصوص من الكتاب والسنة، من أشهرها قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. المشاهد اليوم مع الأسف أن المسلمين بدين أن يتحدوا تجاه المصائب التي تنصب على رؤوسهم من قبل أعدائهم التقليديين وهم الكفار، تراهم قد صاروا شيعا وأحزابا، لا يتعاون بعضهم مع بعض. السبب هو هذا التنظيم الذي وضعت له قيود وشروط، من آثارها أن تتفرق الأمة شيعا وأحزابا كما جاء ذكر ذلك في الآية السابقة. جاءني سؤال وتكرر هذا كم مرة، لكنه قريبا سألني أحدهم وهو مسجل أيضا في شريط، كان البحث حول طلب أو استفسار عن حدود التعاون السلفيين مع الجماعات المخالفة لهم. أنا كان جوابي بشيء من التفصيل أنه هذا الجواب غير ممكن عليه. حدود الاستطاعة للتعاون غير ممكن تحديده، لأنه يختلف من شخص إلى آخر، من زمن إلى زمن، من جماعة إلى جماعة، وهكذا. والقاعدة اتقوا الله ما استطعتم. وأفضت في هذا حتى السائل استوعب الموضوع واقتنع. قال بناء على ما سمعنا وفهمنا، الآن يرد سؤال وهو إذا دعا. قال السائل بناء على ما سمعنا وفهمنا، إذا دعينا لإلقاء محاضرة في حزب من هذه الأحزاب أو جماعة من هذه الجماعات، هل نستجيب لها ونتعاون معها؟ قلت المسألة تختلف بناء على ما أشرت سابقا إليه. ما هو موضوع المحاضرة؟ إن كان موضوع المحاضرة في أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن ذان من هذه المواضيع التي يثيرها الجماهير من الدعاة حول الغيبة والنميمة والزنا والأمانة وإلى آخره، مما يشترك فيه عامة الناس في المعرفة مع خاصة الناس، فأقول أنا لا تستجيب، لأن هذا يقوم به غيرك من الجماعة نفسهم أو من غيرهم، لكن أنت أفرض عليهم أن تكون الكلمة أو المحاضرة في الدعوة التي أنت تدعو الناس إليها. قال هذا لا يسمحون به. قلت إذا ما في تعاون، ما يسمحون بأن تدعو لدعوتك، وهم يقولون دعوتنا الكتاب والسنة، وأنت تطلب منهم أن تلقي كلمة حول الكتاب والسنة فيأبون عليه. إذن هذا التعاون هم يرفضونه، مش أنت رفضته. أما الذي هم يلقونه عليك ويفرضونه عليك فهو لهم من وراء مقصد أن يقال فلان دعمنا ويأتينا ويدعمنا ويآخره، الواقع هو لا يدعمهم إلا فيما يدعم المسلمين كافة مما لا خلاف فيه كما ذكرنا آنفا. فلذلك التنظيم المسؤول عنه إذا كان فيه تحدب يدعو إلى التباغض والتحاسد والتدابر المنهي عنه شرعا، فلا يجوز للمسلم أن يكون عضوا في هذا التنظيم. أما إذا خلا من هذه المخالفات الشرعية فكما قلنا آنفا عليه أن يتعاون مع أخوان المسلمين في سبيل نشر الدعوة الإسلامية الحق، سواء كان هذا في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام.
هذا ما الله يجزيك خير. تمل السؤال الآخر.
تفضل.
وهو بالنسبة لبعض المسالخ في بلاد الإسلام الآن يذبحون سواء كان الدجاج أو الخرفان أو البقر ذبح جماعي، ويتم تقطيع الذبيحة قبل وسلخها قبل طلوع روحها.
المسألة هذه الحقيقة لها جانبان، جانب يتعلق بالذابح وجانب يتعلق بالآكل في هذه الذبائح. الجانب الأول إذا كان الذابح يذبح ذبحا شرعيا، أي يشيل الدم من الوريد كما هو المعهود، فهذه أو هذا الذبح أحل الذبيحة. فما دام الذبيحة حلت معنى ذلك أنه حل للآكل أن يأكلها، لكن بقي شيء آخر يتعلق بالذابح. إذا كان يبدأ بسلخها قبل أن تلفظ أنفاسها كلها، فهذا تعذيب منه للحيوان، وهذا بالطبع في شريعة الإسلام لا يجوز. لكن هذا لا يحرم الذبيحة من حيث الأكل، ما يحرم عليه هذا الفعل. مثاله كما تعلمون، كما جاء في بعض الأحاديث التي كنت خرجتها في المجلد الأول من سلسلة أحاديث صحيحة تحت الرفق بالحيوان، أن الرسول عليه السلام رأى رجلا يجر الذبيحة يريد أن يذبحها بجانب أختها، قال له: أتريد أن تذبحها مرتين؟ فهذا رفق بالحيوان، أنه ما يوجد تنذبح الأخت هذه أمام تلك وهي تطلع بيت وكذا إلى آخره. فلو ذبحها أمام أختها ذبحا شرعيا حل أكلها، لكن حرم عليه فعله. وهكذا هذه المسألة تماما. وأنا شاهدت في بريطانيا حينما قدر لي الذهاب إليها منذ يمكن 40 سنة الله أعلم، مجزرة على الطريقة الإسلامية، واستعمل فيها الأداة العصرية بعض الشيء. رجل مسلم طالب علم باكستاني، كنا تعرفنا عليه في جدة في بعض المناسبات من حج أو عمرة، ودعانا لزيارتي هناك في بريطانيا في قرية تبعد عن لندن نحو 120 كيلومتر. فذهبنا إليه وأطلعنا على أقسام المجزرة. في قسم هي مبارك الغنم والذبائح التي يريد أن يذبحها، وبجانبه قسم آخر قاري في طرف منه يقف رجلان، أحدهما يأخذ الذبيحة ويقدمها للذابح يضجعها ويذبحها، وما يكاد أن تذبح إلا تعلق بالكلاليب. هذه الكلاليب معلقة بسكة يدفعها هكذا تمشي نحو 5 أمتار أو 6 أمتار في نزول السكة، ثم تتحول إلى غرفة أخرى لا يراها إلا من كان يمشي معها. هناك يكون شخص ينتظر الذبيحة، والمسافة بمقدار قدروها أني بالتجربة الظاهر بتكون الذبيحة متها عم ينتظر مجيئها، بيبدأ إيش يسلخها، بس وظيفته السلخ، يقيم الجلد يرميه في برميل عنده ثم يدفعه دفعة أخرى مسافة 6 أمتار تقريبا. هناك شخص آخر يشق بطنه يستخرج الأمعاء والكبد ونحو ذلك، وبيسلط الماء بقوة بضغط شديد تطلع مثل معلم، ثم بعد الدفع الأخير بتروح للميزان ورأسا تسجل ويكتب عليها. الزبائن واقفين في غرفة أخيرة هناك، كل واحد بياخذ ذبيحة جاهزة ونظيفة وبيدفع سعره لأنه مطلوب فيها. بيقول هذا الأخ المسلم عنده مجنة أيضا للدجاج بيذبحها أيضا على الطريقة الإسلامية، بينما هناك كما تعلمون خنق بيخلقه. بيقول الإنجليز يأتون ويشترون من عنده سواء الدجاج هو ذبائح الغنم، لأنهم عرفوا أنها أصح طبا، أصح طبا من ذبائح الكفار المدينة. القصد إذن هو أنها إذا ذبحت حلت، لكن يحرم البدء بسرقها إلا بعد شرب الأنفاس على
خير. بالنسبة للذبح الجماعي مثلا 1000 خروف في وقت واحد بتسمية واحدة،
كيف بوقت واحد؟ كيف
يعني بيدخل بطريقة معينة الخرفان 1000 خروف، حط راسه على طريقة معينة، بينزل سيف بيقطع روسه بتوقف.
هذول شيخنا زي اللدعة الكهربائية، هذا زي اللي بيستخدموها الآن في المسائل الحديثة، يضع مثلا 1000 خروف تنزل عليهم زي اللدعة الكهربائية، واحد زي اللي بتخدر الخروف بينزل له على المسلخ كلهم 1000 خروف بينشروهم نشرة واحدة. شيخ
أنا ما أحببت أن أعرف الصورة، أنا الصورة هي ما سمعت كيف ينزل
شيخ. أنا موجود 1100 مرة واحدة بخوف، ماشي الواحد يبغى حاله يعني ينزل زي منشار أو سكينة كبيرة، سكينة كبيرة بتذبح 1000 خروف في ثانية واحدة، مش كل واحد يقول بسم الله عليه. وكان السؤال السائل بالأمس زعلني،
أنا بدي أفهم الصورة
عن هذه وهذه.
شيخ أنا دخلت مسلخ
أول ما هل 1000 ذبيحة كيف يعني مقصودين بعض الطرق؟
لا على بشاط، في بشاط بتحرك بيسحقون بالكهرباء كما قال الأخ، فبطل تتحرك لكن ما ماتت، فلما بطل تتحرك بتنام بطريقة معينة، بصير كل رسم على هذا البشاط بينزل من فوق زي منشار الخشب هيك، بينزل من فوق واللي هو ذبح الألف دي ثانية واحدة. هم نايمين زي أربعة، والسيف بينزل على السكينة بينزل كلهم مرة واحدة
أبدا،
زي يعني هيك مصفين زي الأصابع هي شكلها، هيك زي الأصابع تنزل كلها هيك.
فهمت هذا، بس انا كنت ما اتصور من كلامك غير هذا التسلسل، هذا مثل الشناتي تبع المطار.
ايوه
هذا يعني تبقيه. ثم في مبالغه فيما قيل يعني انه دقيقه او ثانيه، في مبالغه يعني، لكن المهم انه مو هون، المهم انه هل يجوز هذا شرعا؟ طبعا اذا كان الذبح يقع في محل الذبح اولا، ويسمى لواحدة منها كان الذابح مسلما، هذا جائز، والا بيكون ذبح ولم يذكر اسم الله عليه.
طيب شيخنا اللحوم اللي تاتي من بلاد الكفر، لم نعلم انهم قد سموا عليها ولا ما سموا عليها، اكلها جائز ولا؟ في الحديث قالوا بعضهم انه عائشه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ياتينا لحوم من بلاد الله، فقال فسمي الله ثم كلي، هذا صحيح هذا الحديث شيخنا؟
لا الحديث صحيح لكن يوضع في غير محله.
نعم.
هو صح السؤال انه اللحوم التي تاتينا من بلاد الكفر،
نعم،
هل تذبح ام لا تذبح؟ مش هل يسمى عليها او لا يسمي عليها او لا يسمي؟
نعم.
صح السؤال هل ذبحت ام لا؟ انت تدري انها لا تذبح، عندما تقتل قتلا.
نعم.
فاذا قتلت الذبيحة قتلا وذكر اسم الله عليها هل تحل؟ الجواب لا. اذا قتلت قتلا فذكر اسم الله عليها لا يطهرها ولا يزكيها، لكن إذا ذبحت ذبحا وذكر اسم الله عليها فهذا هو الحلال، لكن في اعتقادي يجب التفريق بين ذبيحة المسلم وذبيحة أهل الكتاب. أهل الكتاب بنص القرآن وعلى تفسير ابن عباس وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ذبائحهم حلال، لكن هل يشترط في ذبائهم أن يذكروا اسم الله عليها؟ لا يشترط. قولان للعلماء، الذي أراه والله أعلم أنه لا يشترط. الشرط الأساسي في ذبائح أهل الكتاب أن تكون ذبيحة وألا تكون قتيلة. لماذا؟ لأن النصراني حينما يذكر اسم الله على الذبيحة هو الله عنده ثالث ثلاثة، ذكره تلويث للذبيحة بالشرك الذي يحمله في قرار نفسه. ولذلك ذكر اسم الله أو لم يذكر، فمن حيث الواقع سواء، لأنه ليس هو اسم التوحيد. ولذلك أنا بقول بالنسبة للذبائح التي تأتي من بلاد الغرب، المهم فيها أن تكون ذبحت ولم تقتل قتلا. أما هل ذكروا اسم الله عليها أم لا فهذا ما يهمنا، لأنهم لو ذكروا فهم قد أشركوا، إلا أن الله عز وجل استثنى ذبيحتهم كما استثنى نكاح بناتهم ونساؤهم عن الوثنيين، فلا يحل لنا نساؤهم ولا ذبائحهم. هذا الذي
جزاك الله. طيب شيخنا، في قضية زواج النصرانية أو اليهودية من أهل الكتاب، قال بعضهم إنها الآن جائزة. طب في هذا العصر وكما تعلم يعني الآن الإنسان إذا رحمه الله أنه يحجب المسلمة، فكيف بالكافرة إذا أتى بها من بلاد الكفر؟ فما حكم الآن الإسلام من زواج الكافرة؟
أنا أقول الكتابية، لا نرى الزواج، لا نرى للمسلم أن يتزوج الكافرة، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أن الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، أظن صار الظهر، ما هي؟
يعني تقريبا
الآن فكرة موفق الشرع، ماذا أنا فكرة الآن
ليش مفكر يعني بقى يشير بساعة المقصود لسببين. أقول السبب الأول أن الله عز وجل أوحى إلى نبي عليه السلام قوله تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، وعليك في الدين تربت يداك. فإذا كان الرسول عليه السلام يأمر المسلم أن يتزوج المسلمة المعروفة بتدينها، فهو بلا شك لا يرغب المسلم أن يتزوج بالكافرة اليهودية أو النصرانية. السبب الثاني أن الآية التي أباحت الزواج في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يومئذ كان هناك مصلحة دعوية شرعية ليتزوج المسلم باليهودية أو النصرانية. لماذا؟ لأن المجتمع الإسلامي يومئذ غير مجتمعنا الإسلامي اليوم. المجتمع الإسلامي يومئذ كان يمتص الجماعات الأخرى ويدخلهم في دين الله أفواجا، لأن الإسلام كان متمثلا في ذاك المجتمع بين المسلمين. وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة المتعلقة بعصره بالحديث المعروف ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. هم الأسرى، الأسرى من أهل الكفر والضلال يؤتى بهم إلى بلاد الإسلام، وهم أسرى وهم عبيد يجرون إلى الإسلام في السلاسل. طبعا الجنة من يدخلها؟ المؤمنون. فحينما قال يجرون إلى الجنة يعني إلى التدين بالإسلام الذي يخبئ لهم كل طول. اليوم هل يتحقق هذا الجر الذي ذكره الرسول عليه السلام؟ مع الأسف لا. اليوم كثير من الكفار يشكون من أوضاع المسلمين وسوء معاملتهم وإلى آخره. ففي ذلك العهد شأن النساء من أهل الكتاب اللاتي يصبحن زوجات المسلمين وضعهم من حيث دخولهم في الإسلام أحسن بكثير من الذين أشار إليهم الرسول عليه السلام بقوله المذكور آنفا: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. هذه النسبة التي أصبحن زوجات للمسلمين ما جروا في السلاسل وإنما بالرضا. فرضوا أن يتزوجوا من يخالف دينهم، وما كان هذا الرضا إلا عن قناعة ولو مبدئية بأن دين هذا الزوج هو خير من دين آبائهم النساء هذه. وهكذا يومئذ كانت حكمة التشريع التي أشار إليها الرسول في هذا الحديث كانت واضحة جدا. أما اليوم العكس، بالعكس تماما. أنت تتزوج الفتاة المسلمة وبالكاد أن تستطيع أن تجرها جرا إلى إسلامك ودينك، فكيف تستطيع أن تجر الكتابية يهودية كانت أو نصرانية إلى الإسلام؟ هنا يبدو لكم واضحا جدا حينما قال: فعليك بذات الدين. إذن لا يجوز الآن للمسلم أن يتزوج النصرانية بحجة أنه الله أباح هذا. صح، ربنا أباح، وما أباح شيئا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وقد علمناها بفضل الله ليس بالرأي وإنما بالنص من حديث الرسول عليه السلام: يجرون إلى الجنة في السلاسل. ثم نجد من حيث الواقع، وهذه قضية أخرى، أن أكثر الزوجات الغريبات والغربيات هن يكن سبب إفساد الذرية والعائلة، لأنه ما دام أنه ما دخلوا بالإسلام، ما دام ما تربوا بتربية الإسلام، فهن سيقمن بتربية الذرية. وخاصة أنه الأزواج من الرجال ما في عندهم العلم بالإسلام والحماس بالإسلام والتدين بالإسلام حتى يكونوا هم الرعاة على تربية الذرية، سيكون الأمر أشبه ما يكون اليوم من الشكاوى التي تحدث عنها بعض الجرائد من انتشار الخادمات السريلانكيات هذه اللي بتولوا تربية الأولاد تربية أجنبية غير إسلامية تماما، فهذه معناه خادم، فما بالك إذا كان الزوجة، سيكون إفسادها أكثر وأكبر. لذلك أنا أقول هذا الحكم في هذا الزمن يجب إيقافه مراعاة لما ذكرته آنفا.
جزاك الله خير شيخ. شيخ طيب، قضية ذات الدين، لو احنا نظرنا الى الان شاب مسلم يريد ان يتزوج صاحبة الدين، ولكن الان الدين في منظار الناس تغير، يعني ممكن تجدها فتاة صاحبة الدين ولكن تنتهج افكار او اراء تخالف الشريعة في كثير من الامور شيخ، يمكن ان تكون فتاة متحزبة، وبعد ما يتزوجها الشاب يجد انها متحزبة وتميل الى افكار يعني تخالف الشريعة كثيرا، فهل يستطيع شاب انه يدرس معها قبل الزواج ويفهم شو هذه النهج التي تنتهجه في الدين شيخنا؟
يعاد إليك السؤال، وهل يستطيع ذلك؟ أين سؤالك حتى تعرف؟
لا، احنا قلنا هل يستطيع انه يجلس معها قبل الزواج؟ يعرف مثلا شو النهج اللي بتنتهجه قبل ما يتزوجها الشاب؟
وهل يستطيع؟
شرعا يستطيع شيخنا؟
لا ما يستطيع.
اللي
دخل طول بالك. كم جلسة؟
النظر شيخنا.
كم جلسة؟ طول بالك.
نعم.
كبير.
نعم.
كم جلسة بتقدر حتى تحصل الاستطاعة؟ كم جلسة؟
الله أعلم.
والله ما أدري. ما يستطيع.
بعدين إذا فيتها زواج ممكن تخدعه وتقول له أنا ما عنديش أفكار.
معك.
إذا فيتها زواج تقول أنا
عقلي. طيب إذا اكتشف بعد الزواج وكان من الصعب إصلاح هذه الأفكار شيخنا.
هي طلاق مرتان.
هي تفرقت عليه يقول له كل
يوم. أي
شيخنا حول اللحمة
يا جماعة. خليني اللحمة استنى، خلينا اللحمة. لا تعيدوا اللحمة. شيخنا ذكرت مرة أن فات الثلاثة التصفيات مرة كتابية عند زواجها المسلم.
كيف؟
الله سبحانه وتعالى وصف المرأة الكتابية ثلاث صفات نادر جدا تجدها الآن في المرأة الكتابية، صناد غير مسافحات ولا متخذات أخدان، ومعظم الإخوة اللي تزوج بالأهل بالكتابية يتألم بأنه ما وجدها فتاة، وهذا شيء متفق عليه عندهم، حتى كما ذكرت أذكر قلت أن التي تقوم بالتوليد تقوم بفعل هذا الفعل من بداية الولادة حتى تكون عندها حرية من الصغر. اي نعم، فالشروط الموجودة بالقرآن ما هي متوفرة الآن. اي نعم،
بارك الله فيك. هذا طيب
شيخنا، في رجل
يعني والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، محصنات معروف
يعني الشيخ قال كلمة جوهرية، المسلمة الآن ما تكاد تأمن شرها، فكيف الكافرة؟
أنا أذكر في دمشق كان يتردد علي في محلي في دكاني ضابط تركي، كان شهد المعارك الأخيرة بين الأتراك والبلغار، وأنهم استطاعوا في بعض الغزوات أن يستولوا على بلغاريا. بيقول لما أقمنا هناك وعرفنا شيء من عاداتهم وتقاليدهم، من ذلك الأخباث الأشرار لكي لا تعرف الفتاة أنها ذات أخدان، من يوم بيسقط المولود من بطن الحامل إن كانت بنتا رأسا الداعي القابلة تبعصة بعصة وبتفض إيش بكارتها وبتعيش مضوضة. فإذا قيل فلان تزوج فلانة وطلعت، معروف الجواب سلف، بينما بيكون مفعول بها مثل الحيوانات يعني بدون أي تحديد. فمثل هذه النسوة اليوم لا يجوز الزواج بها.
الحمد لله.
على اللحمة يا شيخ. نعم. شيخنا نسمع أول سؤال ثاني بحكي، إنه بيقولوا إنه بعض أهل العلم اشترط شروط الأضحية في العقيقة، فما مدى صحة هذا الكون؟
هذه شروط ليس لها دليل شرعي، إنما هم قالوها قياسا، ونحن وإن كنا نرى القياس دليلا رابعا من أدلة الشريعة وتماشيا مع رأي جماهير العلماء خلافا لابن حزم، لكننا في الوقت نفسه نرى أن لا نتوسع في استعمال القياس، ونقف عند قول الإمام الشافعي رحمه الله في بعض أصوله: القياس ضرورة. القياس ضرورة، أي حينما يجد الإنسان لابد له من القياس فيقيسه، وهذا يكون عادة بحل مشكلة، لكن لا يكون لتوسيع دائرة الأحكام الشرعية على المسلمين التي من آثارها التضييق عليهم والتعسير عليهم. ومن هذا القبيل قياس أحكام الأضحية على أحكام العقيقة.